بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في كيفية الإحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في من سافر إلى مكة ولم يمر بميقات ولا بمحاذ ميقات، أو أننا لم نكتفي بالإحرام من المحاذات، فمن أين يحرم هذا الشخص؟ ذكر المصنع قد نسى الله نفسه أن إحرام هذا الشخص إنما يكون من أدنى الحيث، وذكر بعضهم أنه يحرم من مرحلتين إلى مكة، فإن أقرب المواقف إلى مكة مرحلتان، فهو يحرم من مرحلتين إلى مكة. ذكرنا أنه لم يرد نص في هذا المقام، بل قائل بذلك إنما يستند في جريان أصالة البراءة عن وجوب الإحرام من الميقات بزميمة ما دل على عدم جواز دخول الحرم إلا محرما. وذكرنا أن هذا لا يصح، فإن عدم جواز دخول الحرم محرما أو عدم جواز دخول مكة محرما لا يدل على محل الإحرام وموضع الإحرام، من أين يكون الإحرام؟ نعم هذا صحيح، أنه لا يجوز دخول مكة أو لا يجوز دخول الحرم إلا محرما، لا بد أن يحرم للعمرة أو الحج. لأما أن محل الإحرام فلم يدل عليه آيات، يعني ليس فيه دلالة على تعيين موضع الإحرام، فلا بد في تعيين ذلك من التماس دليل آخر وأصالة البراءة عن وجوب الإحرام من الميقات لا يثبت جواز الاكتفاء بهذا الإحرام، أي بالإحرام من أدنى الحيض. فتوجيه ذلك أننا نعلم إجمالاً بوجوب الإحرام، فأنه لا يجوز دخول الحرم أو دخول مكة إلا محرماً، فمن كان قاصداً لدخول مكة يجب عليه الإحرام لا محالة. ومقتضى هذا العلم الإجمالي أننا إذا علمنا بموضع الإحرام بدليل فلا بد من التماس ذلك الدليل، لئلا فيتبع ما يقتضيه الأصل. لا شك في أن الإحرام من المواقيت مجز ويكتفى به في مقام المقدار، فمثل هذا الشخص إذا رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات فقد أتى بوظيفته ويكتفى به في مقام الإحرام جزما. هذا والمتيقن في مقام الإمكان، ولا ينبغي الإشكال في صحة ذلك لما دل على أن كل من مر به قاتل لا بد أن يحرم من ذلك الميقات. فإذا فرضنا أنه رجع إلى أحد المواقيت وأحرم من ذلك الميقات فلا شك في جواز الاستزاء به. إنما الكلام في جواز الاستزاء بغير ذلك. طبعا هذه المسألة تدخل تحت الكبرى، المسألة الكبرية، دوران الأمر بين الأقل والأكثر. لا ندري أن الواجب هل هو الإحرام من الميقات أو الجامع بينه وبين الإحرام من أدنى الحيض. بعد ما فرضنا أننا نعلم بالإجماع عدم جواز الإحرام من سائر الأماكن، يعني ليس المكلف مخيرا بالإحرام من أي موضع شاء، فيكون هذا داخلا في مسألة الشك بين الأقل والأكثر، ولا بد فيه من الاحتياط بناء على ما سلكه صاحب الكفاية قدس الله نفسه من عدم جواز الرجوع إلى البراءة فيما دار الأمر بين العام والخاص. كما إذا علمنا بوجوع عتق رقبة ولكن لا ندري أن الموجب هل هو عتق رقبة مؤمنة أو عتق رقبة مشرقة. ففي مثل ذلك ذهب قدس الله نفسه أنه لا تجري لا البراءة العقلية ولا البراءة النقلية. نعم لا مانع من الرجوع إلى البراءة في الشروط الخارجية، كما إذا شككنا في اشتراط الثلاثة بشيء مثلا فلم تثبت شرطيته يمكن دفع الشرطية بأصالة البراءة. وأما إذا دار الأمر بين العام والخاص، يعني كان الوجود وجودا واحدا مضافا إلى الخاص أو مضافا إلى العام، ليس وجود اسم، ليس عتق رقبة المؤمنة عتق رقبة وزيادة، بل الرقبة المؤمنة وجود من الرقبة، والرقبة غير المؤمنة أيضا وجود من الرقبة. ففي هذه الموارد اختار قدس الله نفسه أنه لا يكون موردا لأصالة البراءة، بل لا بد فيه من الاحتياط. وكذلك اختار شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخييف إذا كان الفردان، يعني الواجد والفاقد، يعدنان بنظر العرف أمرين متباينين، ففي مثل ذلك أيضا لا يمكن الرجوع إلى البراءة، بل مقتضى القاعدة هو الاشتغال، وذلك لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. وبعبارة أخرى، إذا دار الأمر بين أن يكون الواجب جنسا أو نوعا، المتى النظر في الجنس والعرف والنوع إلى العرف لا إلى الدقة العقلية. إذا علمنا بوجود شيء ودار الأمر أنه بل أن الواجب هو الجنس أو أن الواجب هو النوع، يعني عرفا وإن كان بالدقة جنس، أما إذا كان بنزل العرف بل من الأجناس كالعبد والأمة مثلا، عرفان يعدان من نوعين، وإن كان بنزل العقل الإنسان هو النوع وهما صنفان. ففي مثل ذلك إذا كان الترديد بين الجنس، بين أن يكون الواجب جنسا وأن يكون الواجب نوعا، يعبر عنه بالدبران الأمر بين التعيين والتفييد، اختار فتنس الله نفسه التعيين، وأنه يجب الاحتياط، فإن النوع إنما وجوده هو بوجود الجنس، يعني بالعكس الجنس ليس له وجود خارجي إلا بوجود نوعه، ففي مثل ذلك لا يكون انحلال، وفي موارد دبران الأمر بين التعيين والتفييد لا بد من الأخذ بالتعيين لأجل تحصيل الفراغ اليقيني. بناء على هذين يعني على ما ذهب إليه صاحب الشعيب نفسه وما ذهب إليه شيخ الأستاذ قدس الله سره، لا بد من الاحتياط في المقام، ولا يكفي جريان أصالة البراءة عن وجوب الإحرام من الميقات في إثبات جواز الاجتماع بالإحرام من أدنى الهيل، مع أنه نوع آخر غير ذلك النوع. جنس الإحرام معلوم، وأما نوعه لا إشكال أن الإحرام من الميقات والإحرام من أدنى الهيل نوعان بحسب نظر العرف ومن قبيل العام والخاص، على ما ذكره صاحب الجواية لا يمكن الرجوع فيه إلى البراءة في مقام الامتثال، يعني لا يجوز الاكتفاء بالفرد الآخر لأجل جريان البراءة عن الفرد الأول، وهذا واضح. وأما على ما سلكناه من عدم الفرق في موارد دبران الأمر بين الأفل والأكثر، بينما إذا كان جنسا أو نوعا، يعني دبران الأمر بين الجنس والنوع أو دبران الأمر بين العام والخاص، في جميع ذلك يرجى إلى البراءة على ما فصلنا الكلام فيه بمحله. بناء على ذلك يكون المورد من موارد جريان البراءة عن الخصوصية، يعني طبيعي الإحرام الجامع بين الإحرام من الميقات والإحرام من أدنى الفعل واجب جزما. هذا معلوم لا شك لنا في وجوب الجامع، وإنما الكلام في خصوصية الإحرام من الميقات أن يكون الواجب مقيدا بخصوص هذا القيد، فهذا يدفع بالبراءة، فيكتفى بالإحرام من أدنى الهيل باعتبار أن الطبيعي الإحرام الذي كان معلوم الوجوب قد تحقق خارجا، والزائد على ذلك مشكوك فيه مدفوع بأصالة البراءة على تفصيل ذكرناه في محله. ولكن مع هذا أيضا لا يتم ذلك، يعني لا يتم الإلزام بالإحرام من أدنى الهيل، لا يثبت هذا الإلزام على تقدير ترك الإحرام من الميقات، بل يجوز الإحرام من مرحلتين من مكة لأنه لم يقم إجماع على خلاف ذلك. وذكر بعضهم أنه يحرم من مرحلتين من مكة، فإذا كان هذا محتملا إذن يدور الأمر بين تعيين الإحرام من الميقات وبين التخيير بينه وأدنى الهيل وبين التخيير بينهما والإحرام من مرحلتين من مكة، لأن هذا لم يثبت الإجماع على خلافه حتى يخرج عن المعنى أطراف المعلوم بالإجماع. هذا إذن من أطراف المعلوم بالإجماع، يعني نعلم إجمالا بوجوب إحرام ولا ندري أنه متعين من الميقات أو مخير بينه وبين أدنى الهيل أو مخير بينه وبين أدنى الهيل وبين مرحلتين من مكة، كل ذلك طرف العلم الإجمالي، فالنتيجة أنه يتخير أن يحرم من الميقات وأن يحرم من مرحلتين من مكة وأن يحرم من أدنى الهج. هذا ما تقتضيه القاعدة مقتضى الأصل العملي. وأما على ما ذكرناه من برود صحيحتين دالتين على أن الميقات لا بد على أن الإحرام لا بد أن يكون من أحد المواقيت الخمسة لكل أحدين ولكل مسلمين، لا يصح الإحرام من غير هذه المواقيت، وليس لأحد أن يعدل من هذه المواقيت إلى غيرها فيحرم من غير هذه المواقيت. هذا الإطلاق والعموم نأخذ به فيما لم يثبت جواز الإحرام من غيرها بدليلين، فعليه لا بد لمثل هذا الشخص أن يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات، ولا تصل النوبة إلى الأصول العملية. هذا بالنسبة إلى من لم يمر بميقات ولا بمهاج الميقات أو أننا لم نكتفي بالمهاجات. ثم تكلم قدس الله نفسه في أن أحد المواقيت الميقات العاشر ظاهرا على ما ذكره وأدنى الهيل، وهو ميقات لمن أتى بحج الإفراد أو حج القران، بل لكل عمرة مفردة. ظاهر عبارته قدس الله نفسه أن كل عمرة مفردة يجوز الإحرام فيها من أدنى الهيل، ولكنه غير مراد جزما، فيذكر فيما بعد ذلك حينما يتكلم في المواقيت بعد هذا تفصيلا أن هذا ميقات من كان بمكة، يعني لكل عمرة مفردة إذا كان الشخص في مكة وأراد عمرة مفردة فيخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أدنى الهيل. لا أن كل عمرة مفردة من أي شخص أراد ولو كان في الخارج وأراد أن يعتمر عمرة مفردة ميقاته أدنى الهيل ليس كذلك، لإن كان ظاهر العبارة أنه بل لكل عمرة مفردة. مراده من كان بمكة، وهل هو مختص بمن أتى بحج الإفراد أو القران أو عام؟ تكلم من هذه الجهة، بل لكل عمرة مفردة، يعني لا يختص بمن أتى بحج إفراد أو حج قران، بل كل من كان بمكة وأراد أن يعتمر فله أن يخرج ويعتمر من أدنى الهيل، ولا يلزم عليه أن يمضي إلى أحد المواقيت. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه على ما ذكرناه صحيح من جهة الصحيحة الدالة على أن من أراد الخروج من مكة ليعتمر قلنا إنه واضح أن الغاية هو الاعتمار، يعني من أراد أن يعتمر فعليه أن يخرج ويحرم من أحد هذه المواضع، التنعيم أو الجعرانة أو الحديبية أو غير ذلك من سائر موارد الحرم. تكلمنا في ذلك أن صحيحة عمر بن يزيد يدل على ذلك والرواية صحيحة. انتهى كلامنا إلى ما رواه صدوق بن الله نفسه مرسلان من أن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر، في أحدها أهل من عصام وهي عمرة الحديبية، وفي أحدها اعتمر من الجهرة، وفي أحدها اعتمر من الجعرانة. هذه الرواية قلنا على ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه مرسلة، ولكن الشيخ الكليني قدس الله سره روى هذه الرواية بطريق صحيح، فالرواية لا إشكال فيها من جهة السند. يبقى الكلام من جهة الدلالة الذي يستفاد من هذه السيئة أن العمرة المفردة لمن كان دون المواقيت وإن لم يكن أهله وإن لم يكن المكان موضع إقامته فلم يكن منزله هناك، يعني كان غريبا كرسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يعتمر فيكون إحرامه من أدنى الهيل، فلا يختص هذا الحكم بمن كان بمكة على ما ذكره الفقهاء ويذكره الماتريدي أيضا قدس الله نفسه بعد هذا، بل كل من كان دون الميقات يعني لم يكن في طريقه ميقات وكان دون الميقات يجوز له أن يهرم من أدنى الهيل كما فعله رسول الله صلى الله عليه وأهرم من الجعرانة. مقتضى ظاهر هذه الرواية ذلك، بل إن قوله عليه السلام في أحد هذه الأمات في أحدها أهل من عصفان وهي عمرة الحديبية، إذا كان معنى أهل من عصفان يعني أهرم من عصفان فيكون الإهلال الذي هو بمعنى رفع الثوب، إذا كان معناه الإحرام رفع صوته يعني أهرم من عصفان فيدل على جواز الإحرام من مكانه أيضا ولا يختص بأدنى الهيل، فمن كان دون الميقات حاله حال سائر من كان منزله دون الميقات، كما أن من كان منزله دون الميقات يجوز أن يحرم من محله، كذلك غيره إذا كان هناك لا يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ولا يجب عليه أن يؤخر إحرامه إلى أدنى الهيل، بل له أن يحرم من هذا المكان، فيكون الحكم أعم يعني بالنسبة إلى العمرة يكون الحكم أعم ممن كان منزله دون الميقات أو كان دون الميقات اتفاقا، وإن لم يكن منزله فيه فيحرم من مكانه، إذ لا نحتمل أن يكون لعصفان خصوصية يمتاز بها عن سائر الأماكن، فالإحرام من عصفان إذا جائز إذا كان معنى أهل يعني أهرم، فإن معنى الإهلال هو رفع الصوت، أهل المحرم يعني رفع صوته بالتلبية، وأما إذا لم يكن معنى الإهلال هذا بل بمعنى رفع الصوت لعله رفع صوته صلى الله عليه وآله وأخبر أصحابه بأنه يريد العمرة بل فمزوا إلى العمرة وأهرم من أدنى الهيل، فحينئذ لا تكون فيه دلالة، ولعله يقرب هذا المعنى يعني الثاني أن يكون معنى الإهلال هو رفع الصوت بالعمرة، يعني أبرز أنه صلى الله عليه وآله قاصد للعمرة أنه ذكر في هذه السيئة أهل من عصفان وهي عمرة الحديبية، عمرة الحديبية إذا كان محرما من عصفان ما معنى أنه عمرة الحديبية، فالظاهر جملة وهي عمرة الحديبية أنه صلى الله عليه وآله أهرم من الحديبية، وإلا فلا نعرف وجها ظاهرا لهذه التسمية، يقول اعتمر صلى الله عليه وآله ثلاث عمر إهداها في إهداها أهل كي كلها في ذي القعدة عمرة أهل فيها من حصان وهي عمرة الحديبية، وعمرة القزع أهرم فيها من الجحفة، هذا عمرة القضاء. فعمرة أهل فيها من الجعرانة، وهي بعد أن رجع عن الطائف ذلك من غزاة. قال وجهان، إذا كان معنى أهل فيها من عشران فيثبت جواز الإحرام، يعني إذا كان معنى الإحرام فيثبت جواز الإحرام للعمرة المفردة لمن كان دون الميقات من مكانه، يعني حاله حاله يكون حال من كان منزله دون الميقات. وإن كان المراد من أهل غير ذلك، يعني رفع الصوت وإخبارهم وإعلامهم بأنه صلى الله عليه وآله يريد العمرة وهي عمرة الحديبية، يعني أهرب من الحديبية، لا يكون فيها دلالة. بل فإن لم يكن ظاهرا في ذلك، يعني كان مرددا، ولو باعتبار ما يقول السيد صلح الحديبية مثلا، فإن لا دليل على جواز الإحرام، يختص الإحرام بأدنى الهيل بمقتضى فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يختص الحج بمن كان في مكة على ما خصصوه به. والحمد لله.